دين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والعون والمرض والقبول. دراستنا حول منهجية العقلية الإسلامية واستعادتها، وإحنا قصدنا إن إحنا نصل إلى قناعة بإن إحنا محتاجين إلى أن ننتهج منهج الإسلام في كل ما دعا له الإسلام وكل ما حقق الإسلام. الإسلام منهج الحياة، كتالوج الجنس البشري ما في الأرض في الحياة الدنيا، ما ينفعهم وما يضرهم، الوسائل والغايات، الإمدادات، إصلاح العطب، كتالوج كامل للحياة كاملة. هذا المنهج لا يحتاج إلى غيره، بل هو الذي يمد الدنيا والوجود البشري كله بما يصلحه وما يضرع عنه الفساد وإلى يوم القيامة. لكن للأسف الشديد، في فترات متطولة من الزمن، أبائنا وأجدادنا غفلوا عن هذا المنهج فغيب عنه واستبدل بغيره. لأن حاجة الواقع، حاجة البشر، لازم يسلكوا سلوك ويقتنعوا بقناعات ويعتادوا عادات ويتعاملوا بمعاملات، وإن يبقى في قيم في سلوكيات. لما غاب الإسلام بمنهجه كاملا، حل محله الفكرة الغربية. وإحنا كإخوة مسلمين وبفضل الله وعونه وربنا يبارك ويجازي في سيدنا حسن البنا رضي الله عنه، إن ربنا جعله سبب في أن هدانا لما اختلف فيه كثير من الخلق، وإنه هدانا إلى الفهم الصحيح، وهي ضرورة وحتمية العودة إلى الإسلام. إن إحنا لابد إن إحنا نحيا بمنهج الإسلام ونستغنى عن غيره. ومنهج الإسلام يدعونا إلى اكتساب الحكمة أينما كانت. لما غيب الإسلام ومنهج الإسلام واعتاد الناس غير الإسلام، أصبحوا يفكرون وينتهجون منهج غير إسلامي. المطلوب إنها نعرف زي ما بنقول عاوزين الاقتصاد الإسلامي، زي ما بنقول عاوزين العقائد الإسلامية، الشعائر الإسلامية، المعاملات الإسلامية، عايزين المنهجية العقلية الإسلامية. لأن العقل ده عبارة عن إيه؟ مجموع إدراكات لا خبرات ولمعلومات، إزاي إن هو يحصل على ما ينفعه ويدرى عنه ويمنع ما يضره، فبيكتسب بالخبرة، بيكتسب من خارج. ربنا بيخلقنا ويخلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن جعلنا أسباب كسب المعلومة، وهي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فإحنا تجميع المعلومات والخبرات البشرية المتراكمة هو ما يسمى العلم والمعرفة، هو مجال العقل، مدارك لهذه المعلومات. طيب، إذا كان إحنا تشغيل هذا العقل، تشغيل هذا العقل، إدراك هذا العقل للأمور،
والصلاة والسلام على،
إذا لم يكن متوافق مع الفطرة، متوافق مع منهج الحياة، يبقى هيضل، لأن ليس بعد الحق إلا الضلال. أهل الدنيا يعلمون ظاهرة منهج الدنيا، لكن عن الآخرة غافلون. إذا هم مفتراهم، وسائلهم، أساليبهم في التفكير دي في حدود علمهم، في حدود إدراكهم، لهم مقاصد غير مقاصدنا، لهم وسائل غير وسائلنا، لهم سلوكيات غير سلوكياتنا، أو يجب أن يكون هكذا. فإحنا من أجل ذلك عشان احنا نستعيد العقلية الإسلامية، نستعيد المنهجية الإسلامية في إدراك الحقائق، في التعامل مع الحياة الدنيا ومقاصدها، يبقى لابد ان احنا نسترجع العقلية الإسلامية. طب كيف نسترجعها؟ ما هي العقلية الإسلامية؟ اللي درسوا العلوم الشرعية، اللي درسوا الدين، اللي درسوا منهج القرآن ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة في الحياة والتعامل مع المادة ومع المعلومة ومع كل شيء، دول علماء الإسلام. علماء الإسلام لهم إدراك في التعامل في المعلومات، يدركوا الأمور إزاي بأبعادها بغايتها. فاحنا بنشوفوا علماء المسلمين منهجهم في التفكير ايه، منهجهم في ادراك المعلومة ايه، ما ادراكهم للمفاهيم سواء اللغة او الواقع او الحياة، او ده المنهج او المنهجية في التفكير. شفنا منهج اهل الحديث، درسنا مع بعض منهج اهل الحديث في فهم العلم وتحقيق العلم وإيجاد العلم والتعامل مع هذا العلم، واستفدنا منه بهذه المنهجية إزاي نتعامل مع واقعنا المعاصر عشان ندرك إزاي هم في مصطلحاتهم، إزاي هم في مقاصدهم وغاياتهم بيورطونا معاهم وبنسايرهم بتفكيرهم في حياتهم وسلوكهم، فبنعمى ونضل والعياذ بالله عن الحقائق الدينية الحقيقية. أهل التفسير، أهل كل علم من العلوم حتى أهل اللغة العربية لهم منهج، لهم منهج. احنا عرفنا ان علماء أصول الفقه دائما يدرسوا في الكليات، أخذنا ده في المرة الماضية، الأدلة الكلية، القرآن، السنة، الإجماع، القياس، الاستحسان وهكذا منه، بيدرسوا بعقلية كلية بإحاطة جملة مش بالتفاصيل، فبيدركوا القواعد، يدركوا أصول العلم. لما يجمعوا بالنظرة الكلية الشاملة دي يقوموا يستخرجوا قواعد الفقه، قواعد الفقه، وشفنا منها وعرفنا ازاي بيستخرجوها. اذا معنى انهم بيدرسوا بعقلية كلية بإحاطة كاملة، ده منهج، ده منهج في تفكيرهم، منهج في دراستهم، منهج في بحوثهم، عشان يستخرجوا القواعد العامة، عشان ينظروا نظرة إجمالية للأمور. طب احنا عايزين نستفيد بيه، احنا عندنا في الورقات اللي هي معاكم دي، في لو انتوا بالصفحات، انتوا طبعا مش عاملينها بنفس الصفحات، ولكن في القسم الثاني اللي اسمه قواعد من أصول الفقه، عندنا حط لنا القواعد بتاعتكم واحنا هنستفيد منها بقى. فأول حاجة أنا عندي هنا صفحة 20، ما أعرف عندنا الفكر الأصولي اتجاه عقلي علمي يعنى بالكليات لا بالجزئيات. الفكر الأصولي اتجاه عقلي، هذا اللي يهمنا، اتجاه إيه؟ عقلي. ليه؟ يعنى بالكليات لا بالجزئيات. طب عايزين نستفيد بيه، يعني ايه المعنى المقصود؟ احنا مش هنقرأ نفس الورق، لكن بس خليكم معايا عشان نتوصل الى ربط هذا المعنى بواقعنا. العقل الكلي، العقل الجماعي، العقل اللي فيه نظرة احاطة تامة كده، هذا الاتجاه ده لما احنا في واقع حياتنا نجي ناخد له امثلة، ناخد له أمثلة. على سبيل المثال العقل المسلم لما يشوف الغايات تبقى غاياته في الدنيا وفي الآخرة، بيربط الدنيا بإيه؟ بالآخرة. دي نظرة كلية، نظرة شمولية، نظرة إحاطية، بيعلم عن الدنيا والآخرة، بيقدر مقامه في الدنيا ومقامه في الآخرة، يعني علاقة الدنيا بالآخرة. هذه النظرة الإحاطية، هذه النظرة الكلية الشمولية اتجاه عقل المسلم. لما يجي بيقدر ما يصيبه في الدنيا بيربطه بما الجزاء في الآخرة، فده يخلي قبوله للواقع، تعامله مع الواقع، هيختلف مع واحد لا يؤمن بالله ولا يوم الآخر، هيبقى تعامله في الواقع ده لا يقبله، بيروح انتحره، بينجنوا، بيخشوا مستشفيات. ليه؟ لأن نمط التفكير إغلاقه على حدود المادة، حدود الدنيا، غاياته هي الدنيا، الإشباعات الجسدية فقط، دي بتخلي سلوكياته وتعاملاته محدودة. أسلوب نمط تفكيره مصلحي، ومصلحته محدودة بالإيه؟ باللذة والألم، بالنفع والضر المادي. إذن هناك نمط لأهل الدنيا ونمط لأهل إيه؟ الآخرة. العقلية المؤمنة، العقلية المسلمة لما تتعامل مع الواقع، مع الدنيا، مع أحداث الواقع، عقلها لما 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 يحيط بالمعلومة دي، لما يحيط بالواقع دي، لما يحيط بالأمور اللي هي الكائنة اللي تصيبه، بيسلك معها سلوك آخر غير المؤمن. هذا السلوك اتجاه عقلي. طب ايه اللي خلاه هو يتغير سلوكه ده؟ ان اصبح رابط الدنيا بالاخره، بيقيم الدنيا مع الاخره قيمه واحده، بيقيم ما يصيبه هنا انه مش هينتهي هنا، لا ده له مردود هناك، اذا انا اصبر هنا لان انا ايه؟ وعد الله لي هناك، انا اعفو هنا واتنازل هنا واجري هناك. هذا التفكير نمط ولا مش نمط في التفكير؟ سلوك عقلي، اتجاه عقلي. اذا ده نظرية الكلية دي بأبعادها للدنيا والآخرة، دي عقلية إسلامية. لو فقدنا هذه العقلية، هذا الاتجاه الإحاطي، ايه اللي هيتصرف؟ هنسلك السلوك بتوع أهل الدنيا، وهنجزع ونفزع ان الانسان خلق هلوعا اذا مساه الشر جزوعا واذا مساه الخير منوعا. الا مين؟ الا المؤمنين، الا اللي هيكون منهجهم اللي هيقول بعد كده دول لا ده هيبقى مش كده. اتغير ليه؟ اذا انا لو ظل لنمط تفكيري اسلوب ادراكي، تعاملي حسب الادراك العقل الدنيوي، العقل الغربي، العقل اللي أصبحنا معظمنا بنفكر بيه وبنسلك عليه. ليه؟ لأن إحنا عقليتنا غابت كمسلمين بصفة إجمالية، العقلية الإسلامية غيبت، فبقى أسلوب فهمنا وقيمتنا للحياة ونظرتنا للحياة مثلنا مثل إيه؟ أهل الدنيا. بقت الغايات عندنا زي أهل الدنيا، بقت بالتالي السلوكيات زي إيه؟ زي أهل الدنيا. إذن أنا عايز بس نعتمد، عايز نقتنع بأن هناك عقلية إسلامية وعقلية إيه؟ غير إسلامية. دي أول القناعات اللي احنا يجب أن احنا نعتمد. وبعدين هل عقليتنا زي حنشوفه عقلية إسلامية ولا محتاجة إلى استعادة لمنهجية المسلمين اللي احنا بندرسها دي؟ عاوزين نستعيد هذه المنهجية في التفكير. ليه؟ لأن هذه المنهجية غابت عننا. غابت إيه؟ عننا. ناخد مثال تاني أيضا من النظرة الكلية في مسألة مثلا الحركة في الدعوة. إحنا في دعوتنا لازم يكون عندنا نظرة كلية شمولية، ما ما نفهموش الشمولية في الدين من العبادة في العمل وكذا، ده نوع من الشمولية، زي ما عرفنا ان في شمولية في التربية، لذلك في شمولية في استعادة المفقود، ما راجعش حاجة واسيب حاجة، زي ما انا عاوز ارجع عواطف المسلمين وانظم احتياجات غرائز المسلمين كفرض، ان انا عايز ارجع العبادات الإسلامية والسلوكيات الإسلامية، أنا عايز أرجع العقلية الإسلامية، ده شمولية، شمولية في التربية. كذلك أنا في الحركة، أنا لما أكون في شعبة من الشعب، في لجنة من اللجان، لو ينصب بهمي، وده مطلوب وأنا فاهم إن أنا كده أبقى كويس، إن أنا عايز أحسن العناصر تبقى معايا، أنا عايز الاحتياجات كلها تلبى لي، انا مش مشغول الا بالحكايه ده بس، ده رغم ان هو شكله كويس لكن ما فيهوش النظره الكليه. احنا كدعوه كلنا زي الجسم كده، كالجسم الواحد محتاجين لعينين واذن وكذا، ويكون فيه تنسيق، يكون فيه اتصال، يكون فيه توازن. فانا ما اهتمش بلجنه واسيب لجنه، لو اللجنه تبقى عاوزه حاجه تانية اديلها من معايا انا بطوعيه، ليه؟ بنظرتي الكليه، نظرة الحركية الكلية، ان انا ما بقاش انا طبعا دي فلان وفلان انا اللي عايزه، لا ما ينفعش، لا لازم هو ده، انا ما اتخذش منها، ليه؟ لان انا نظرتي ما هيش نظرة ايه؟ مش نظرة كلية. طب انا في الشعبة ديت يعني عندي امكانيات، او في الشعبة ديت انا يعني مطلوب مني حاجة، طب انا ما ببصش للمنطقة، انا ببص لشعبتي بس، مش تفكير حركي شمولي، مش عقلية اسلامية. ما يعني اللي يعوزوا اي واحد في دمنهور، يعني انت تصور انت لما انت تبقى في شعبتك كده، طب ما اللي في المنطقه يعمل ايه؟ طب ما اللي في المحافظه يعمل ايه؟ طب ما اللي في الجمهوريه يعمل ايه؟ طب ما اللي في التنظيم العالمي يعمل ايه؟ اذا ده في عقليه احاطيه، عقليه اجماليه، عقليه كليه شموليه، لازم تراعي. ايوه هاتوا من عندكم فلان ده عشان يمسك مركزي، لازم انا ايوه حاطه وماله، ما قولش انا ده انا مش لاقي حد هنا، وان اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، لا مش النظام ده مش مظبوط، لا ايوه خده لانه هناك هينفعني وهينفع غيره وهينفع الدعوه، والدعوه لما تقوى الجسم نفسه لما يقوى هيعود على كل الاعضاء، والعضو لما يفسد هيأثر في كل الاعضاء، تتداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى او الحمى والسهر. اذا انا لازم يكون عندي في الحركه نظره ايه؟ نظره شموليه. لما نيجي احنا نفكره ما يبقاش انا كل واحد في شعبه، كل واحد في لجنه، اهم حاجه عنده وقاعد يرازي وقاعد ده عشان ايه؟ لجنته او عشان شعبته او عشان الشخص الفلاني. لا، احنا الحقيقه كده ما عندناش عقليه اسلاميه ولا عقليه اجماليه حركيه، احنا لسه زي الاولاد الصغيره اللي لسه عقلهم ما وصلش للدرجه دي، فيعملوا ايه؟ تلاقي كل واحد عاوز ياخد حاجه له، وحضره الانفس الشعب، كل واحد عاوز ايه؟ مش عايز. كل واحد عايز ايه؟ لو احنا لو طفل عاوز كل حاجه لنفسه، مش عاوز حد ياخد منه حاجه. احنا بنكبره في الجسم في العمر، لكن ما كبرناش في العقل. لو عقلنا كبر، ايوه اخويا اديله، وانا اخد اللي يلزمني بس، وانا لو كان معاد انا يوصل الى ان الجسم بتاع السلف الصالح يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. فاذا انا ايه؟ لازم يبقى عندي هذه العقلية الحركية الشمولية، استفيد منها كده، لكن ما يبقاش انا كل واحد الانانية الشح، حتى ولو باسم ايه؟ انا مسؤول يا اخو، انا عاوز انجح، انت عايز تنجح؟ لا، واحنا اجزاء كل واحد ينجح حتته، لا، لازم يبقى فيه ايه؟ في تنسيق، في تفكير، في مصلحه، نعمل دي ولا نعمل دي، طب نعمل دي كذا وكذا. مثلا على سبيل المثال لما بنيجي نختار شخص عشان ندخله في الصف عندنا، احنا عندنا صفات مقياس ان انا اوزن بيه، اقيس بيه، ايوه ده ينفع ده ما ينفعش، زي اللي بيصدروا حاجه للخارج يقول لك ده المواصفات، لا ده ما فيهاش مواصفات. احنا عندنا المواصفات، نكون عنده استعداد على الأقل، مش لازم يكون كامل، بس عنده استعداد للفهم، للإخلاص، للعمل المنظم، للجهاد، للتضحية، للطاعة، للثبات، للتجرد، للأخوة، للثقة. يجي العشر صفات. فأنا لما أجي أختار لازم بعقلية شمولية، عقلية إحاطية، عقلية كلية، أبص في كل جزء. هل فيه الاستعداد ده؟ لو بصيت بغير العقلية الإجمالية دي هقول يا سلام، ده بيقول درس، ده بيخطب خطبة، ده حافظ القرآن، ده أنا ما أطلبش منه حاجة إلا ما إيه يديني. طب دول صفتين. لكن أنت جربته، أنت تاخد معاه سنين لحد ما تعرف عنده الاستعداد لإيه، للعشرة دول كلهم. مش لازم يجي لك كامل، بس لازم ايه يكون انت عارف ان فيه الاستعدادات دي كلها وتجربه، وانت احتكاكك بيه والمواقف اللي توقفها له تتعمد تعمل مواقف عشان تجربه في العشرة دول. هل بيطيع؟ هل متجرد؟ هل بيثبت؟ هل فيه اخوة؟ هل عنده ثقة؟ هل عنده التجرد؟ هل عنده العمل؟ هل يعني لازم ايه اضمن ان يكون عنده الاستعداد، والا انا صفتين او ثلاثه يغلبوا عندي، ابص الاقي نفسي ايه اعتمدته وتراضيت عن التاني، ما عنديش عقليه كليه في الاستيعاب في الاختيار، وبالتالي بنجد فظائع في افرادنا، بنجد مشاكل مش لاقي لها حل. ليه؟ لان انا من الاول انا ما اخترتش بعقليه كليه شموليه. فانا اذا برضو لازم يبقى بهذه الايه الكيفيه. طيب انا اضرب لك مثل تاني الحركه برضو. انت ماسك شغل او عندك واحد ماسك شغل بيأدي 100% في الشغل بتاعه، واحد تاني بيأدي 60%، لا لا لا، يبقى ده هو اللي يفضل في الشغل ده على طول. ما اعملش بدل. ليه؟ لان انا تفكيري محدود في الشخص ده وفي العمل ده وفي المية دي. لو انا بقى واخد الزمن الحالي والمستقبلي او لا، طب افرض الشخص اللي بيديني 100% ده فقدته، مات، اتنقل، احتاجته في حتة تانية، ما لقيش بديل، طب اعمل ايه؟ اشغل بديل 60% و60% بعد سنة يبقوا 70 يبقوا 80 لحد ما حصل 100 يبقى عندي 2%، يبقى أنا كسبت وعندي بديل. بنظرتي الشمولية قابلت إن هذا العمل واحد يمسكه وهو بيأدي كام، وعندي واحد بيأدي 100% وماله، ومش هعمل بديل إلا كده. بنظرتي الشمولية للزمن الحالي والمستقبلي، أيوة أنا محتاج لناس، محتاج لبدائل، أو أنا أقبل عمل يؤدى ب60% الآن في الوقت الحالي من أجل إيه؟ اكساب بديل في المستقبل. دي نظرة ايه كلية شمولية، تشمل الزمن الحالي والشمل مستقبل، بل بالعكس تشمل الماضي. لما اجي اقيم واحد اقيمه بالماضي واقيمه بالحاضر، ما افضلش فاكر له ماضيه بس، او ما يغفرلوش ماضيه بس وهو بيسيء الان في الحاضر. يبقى انا لازم اما اقيم واحد اقيم ايه تاريخه الماضي وتاريخه الحالي وتوقعه له في المستقبل. يبقى أنا عندي نظرة شمولية كلية في الزمن، في الفرد، في الصفات، وهكذا في الحركة. عندي العقلية دي أنا محتاجها، تبتكر لي وسائل، تبتكر لي بدائل، تبتكر لي أشياء، ما تفضلش على نمط واحد. حتى ولو الواحد ده أنا من وجهة نظر أنه هو كامل، مش هنتقدم. طيب أنا عايز برضو نظرة كلية. مثال آخر في إيه؟ أنا عندي مشكلة، هذه المشكلة لما أجي أحلها أحلها من أي مفهوم؟ لازم أنا أشوف لو حليتها بالطريقة دي إيه ضررها؟ إيه مكسبها؟ طب لو أنا خليتها إيه ضرر فيها؟ طب حلها ده هيترتب عليه إيه؟ طب هيستفاد منه إيه؟ طب لما أجي أفكر في حل مشكلة مش أجلها ولا أحلها وبس، طب ما انا ممكن احلها بحل هيترتب عليه ضرر اكتر، يمكن بحلها دلوقتي بس هيتفاقم قدام اكتر من كده. بنظرتي الكلية الشمولية لازم وانا بحل المشكلة اشوف اثرها ايه، اثرها على الافراد، اثرها في المستقبل، اثرها في العمل، اثرها في الشخص نفسه. يوم انا لما اجي احل مشكلة ما يكفيش تقول ان انا حليت المشكلة، لا، انت لما حلتها بتفكير منهجي شمولي كلي، رعيت، حليت مشكلة ابنك، رعيت الاخرين، حليت مشكلة الوقت، رعيت نفسيته قدام. فلازم انت وانت بتحل مشكلة تبقى عندك نظرة ايه؟ شمولية كلية بعقلية تستوعب الجوانب كلها. يبقى انا لما اجي حتى انظر للمشكلة ما انظر لهاش من زاوية واحدة، انظر هي مشكلة في الحاجة الفلانية لكن ممكن تكون مش مشكلة في حاجة اخرى انفع منها، لكن مش لانها مشكلة بتسبب لي مشكلة مع فلان او بتسبب لي مشكلة في الحاجة الفلانية او في الحتة الفلانية بقت مشكلة ابدا. ما هي رغم انها مشكلة لكن بتأدي لي اشياء انا ضرورية وضرر اخف من ضرر. فانا لازم ادرس المشكلة وانظر لها بنظرة كلية، ولما احلها بايه؟ بكيفية كلية. يبقى ده نظرتي في المشاكل. تعال انت في تعاملك مع زوجتك مع اولادك، لما يحدث غلط اجي انا لو اقيم زوجتي بالغلطة دي اطلقها، وابقى انا عملت زي النبي صلى الله عليه وسلم قال على النساء ايه؟ يكفرن العشير. يعني ايه يكفرن العشير؟ ما بيبصوش للي فات والحالي واللي جاي. انت نسيت هي عملت معاك ايه؟ انت نسيت ماضيها معاك، انت ما تغفر لهاش عشان اللي فات. لكن انت لو حاسبت زوجتك او ولادك على الغلط دون استيعاب ماضيه وواقعه ومستقبله يبقى انت هتحل المشكلة غلط، ويبقى انت ما انتش عقلية عادلة، ما انتش عادل، والاسلام عدل، انت ما انتش محق. والحق انك انت تقيم كل انسان بكله، بماضيه وبحاضره وبمستقبله. ليه انت تقيم بس الغلط وتنسى اللي فات؟ لا، انا اتعامل على المشكلة في حدودها، ما خلاش تطغى على الماضي والحاضر والمستقبل. انا لما انظر للمشكلة انظر لها بعين ايه؟ الشمولية. لكن لو انا ركزت على حتة معينة سودة، بقعة سودة، مش هشوف باقي ايه؟ المكان الجميل. انا لما اجي اشوف شجرة الورد الاقي فيها شوك، لكن الاقي فيها ايه؟ ورد. والورد ما بيجيش الا في شجر فيه شوك. يبقى انا لازم اقبل واقعي ان في شوك وورد، في شوك ورد، ما مراتي برضو فيها شوك وورد، وكل من ادم خطاء، وانا برضو فيها شوك وورد. لما اجي اقيم زوجتي اقيم نفسي انا كمان. خليك عادل، خليك عادل، ما انت كمان بتتصرف معاها غلط، ما انت كمان بتتصرف معاها انت مالكش اخطاء. طب حتى لو مالكش اخطاء ولا اخطاء، طب ما انت دورك ان انت تقيمها. اقوم انا بقى، اي هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا، كيف ترى الشوك في الاغصان وتعمى ان ترى الندى على الازهار اكليلا. لا، المفروض لازم يكون عندك نظرة جمالية، نظرة احسان وحسن، وان الله يحب الاحسان في كل شيء. مش في حل المشاكل مش في احسان؟ طب ما ربنا بيحب الاحسان في الحكم، مش لازم يبقى في احسان؟ طب انت ما احسنتش ليه في تقييمك لزوجتك ولولدك؟ طيب تعالوا في مسألة اخرى، في مسألة الارزاق. احنا في الارزاق برضو ما عندناش استيعاب عقلي جماعي شامل كلي. ما بصش لارزاق ربنا حتى كلها، ما الانظر لايه؟ للرزق اللي انا حرمت منه بس. ان الانسان لظلوم كفار. بقى انت، انا كنت بسأل لسه الدكتور عادل النهارده، على زرع سنة بيقول لي ده مش عارف 4000 في السعودية بكام. ده بيزرع بس خلبيسة كده ايه لجوه, مش 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 غير اعصابه من غير بتاع ده. طب مال اللي عند السنين دي كلها تساوي كام, والنظر يساوي كام, والشم يساوي كام, وباكل وافرز ويطلع مني البتاع ده يساوي كام, وبتبول عادي يساوي كام, الريق اللي احنا بنستهزئ بيه ده هو لو اتمنع يساوي كام, اللسان اللي بيزوق ده يساوي كام, العقل اللي بيفكر ده يساوي كام, السمع اللي هتلاقي نفسك يعني
بلايين
البلايين وهتضل حضرتك وجايلك حاجه مش تقول الحمد لله. ناقصك ايه؟ ناقصك اي حاجه مش انت بعقلك تقول الحمد لله على الاسلام؟ ما انا هروح الجنه حتى لو كان ناقصك في الدنيا. الله, طب ما ينقصني في الدنيا ايه؟ الدنيا لا, يعني لو الدنيا حطنا لها واحد رقم واحد. لو عندنا رقم واحد ويفضل ماشي لحد 5 مليون, واحد بس وحش وباقي 5 مليون حلوين, تعمل ايه؟ تغضب الواحد ولا بترضاش؟ واحد وحش وقدامك 5 مليون حلوين, تقبل ولا تقبلش؟ طيب الخمسة مليون واكتر الاخر, الواحد ده الدنيا, ما طور الدنيا من اول لاخر ازاي ما تقبلهاش وانت بعقليتك دي دنيا واخره؟ ليه تقعد تقيم بس مسألة الارزاق في الدنيا؟ ده انت رزقت جنة يا ايه, ده انت مرزوق بجنة مش جوية الدنيا. فانت لو انت فاهم, لو عندك عقلية ايمانية كلية, تقوم انت تيجي مقيم الدنيا والاخرة تلاقي ارزاقك في الدنيا ايه يا سيدي, ايه اللي ناقصني فيه؟ ده اللي ناقصني جزء من جناح بعوضة. ايه تفاهة دي؟ ده انا ربنا زاخر ليا كنوز لا نهاية لها في الاخرة. يا اخي الحمد لله, هتلاقي نفسك انت في الارزاق راضي بنظرتك الايه الكلية الشمولية العقل كل ده. لكن لو انت بقى العقل الدنيا وبتاع اوروبا بتاع الغرب بتاع المنافع بتاع المصالح الدنيوية, هتلاقي نفسك انت حياتك مغص, لان ليس بعد الحق الا الضلال. ما انتش شايف الحق, ما انتش على نور من ربك, مش هتشوف الا الظلام والضلال. خلاص طفت, ضللت, تعبت, سخطت, مش راضي. ايه سبب؟ ما عندكش العقلية الكلية. فاحنا لازم حتى في الارزاق ايضا نشوفها كده. يا سيدي ما انا عندي كتير الحمد لله, ده غيري ما عندوش. وانا قلت لكم قصة الراجل الطيب اللي كان اعمى كسيح, ودخل عليه واحد لقاه, ما هو اعمى مش شايف, لقاه رافع ايديه بيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. فقام قال له يا هذا تقول هذا وانت اعمى كسيح؟ قال نعم, لقد ابتلاني الله في بدني ولم يبتليني في ديني, أطلق لساني بذكره وملأ قلبي بحبه. ده ايه النعم اللي هدنا فيها غرقان فيها دي؟ أطلق لساني بذكره وملأ قلبي بحبه. ايه اعمى بصير دي يعني؟ ايه اعمى وبصير وايه مكسح ومقوول؟ دي مسائل هتعدي بسرعة, ده واحد الى ما لا نهاية, مش واحد الى 5 مليون. طب ما تيجي تعدي زي ما تعدي. يبقى النظرة الى الارزاق والى العطاء, لو انا عندي عقلية اسلامية الاقي نفسي راضي, ولاقي المسلمين كلها راضية, ولاقي المسلمين في سعادة وفي رغد وفي قناعة, مش هيتهبلوا على الارزاق, مش هيتنافسوا التنافس. ليه؟ لانهم بعقلية اسلامية. لو فقدوا هذه العقلية بقوا زي البهايم او اكتر, كما قال ربنا لقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب عقول لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل ليه أولئك هم الغافلون. إذن أنا بلا عقلية إسلامية بيت أقل من البهايم والعياذ بالله. أستاذ دكتور في الجامعة يعبد بقرة؟ الحمد لله يا أخي على نعمة الإسلام وعلى التوحيد، الحمد لله على نعمة الإسلام والتوحيد. تعجب لهم أو لا تعجب ولا حاجة، وليس بعد الحق إلا الضلال. يعني 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 اللي مش هيشوف بنور ربنا هيشوف، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تستغرب ليه؟ ايه اللي انت تعجب له؟ ما تعجبش، لكن انت اعجب بنعمة ربك، وما بنعمة ربك فحدث جعلك مسلم، وجعلك كمان من أمة محمد، وجعلك كمان وكمان من الإخوان المسلمين بفهم الصحيح وبعقلية المسلم. ايه النعم والعزة دي؟ معاخد العزة الثلاثة، مسلم من أمة محمد من الإخوان المسلمين، نعم عظيمة جدا دي. لما تشوف ده في رزق أحسن من كده، في عزة أحسن من كده، يبقى دي عقلية مستوعبة للإيه؟ للأرزاق وهكذا في الأخلاق وفي كذا. الأولاد ربنا مديك أولاد، في غيرك مش مديك، ربنا مديك أولاد حلوين وفي ولد مش حلو. الله طب ما أنت بالنظر الكلية كده الحمد لله، ما لازم كده، ما يدون لازم تبقى امتحان، ما لازم تبقى فيها قدر، ما لازم يبقى فيها ابتلاء. عقليتك لما تستوعب نظرية العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية والأرزاق وغيره، تلاقي نفسك راضي على ولدك اللي هو كده، وحالتك عادية جدا، ومنتش يعني ما عايش عيشة في قدر وفي هموم وفي كذا وفي شكوى وفي كذا، لأن اللي بيفكر بغير العقلية الإسلامية هيبقى في كده. لكن لما أنت تفكر كده هتقبل إن كلك ابن كده، إن زوجتك يبقى فيها خلق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن كان يا منها خلق أحب آخر. الله ما مش تعقل؟ هو أنت عايز حرية في الجنة؟ مش هنا، ده هناك. فهنا كويس يا أخي إن فيها حاجة تتحب، كويس إن فيها حاجة تتحب، كويس بس إنها أمينة على عرضك وعلى مالك، أنت أدمنها إيه أكتر من كده؟ كويس إن... فالإنسان لما بيبقى بهذه العقلية يبقى راضي. هذا الرضا احنا محتاجين له، احنا حتى في الدنيا في امورنا الشخصيه محتاجين له، في الدعوه محتاجين له، في تعاملنا مع الناس. لما تنظر الى الناس انظر لهم برضو بالنظره العقليه الكليه. انت لما تيجي في الدعوه كل همك الصف، كل همك الناس بتوعك، لا بالعقلية الإسلامية زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اهد قوم في نوم لعلمه. انت بتنظر ان عليك مسؤولية خارج الصف، انت مسؤول تدعو الناس خارج الصف، مسؤول هدايتك الناس، مش كل تفكيرك مشاكل الصف والصف الصف. الله واحنا عايشين للصف ده، احنا عايشين للدنيا عشان نعيده للإسلام. تنظر لعيلتك زي ما بتنظر للصف، وعاوز تهدي عيلتك وما يبقاش فيها مشاكل زي الصف. تنظر لبيتك ولزوجتك ولأولادك ولجيرانك زي ما بتنظر للصف، بنظرة كلية. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حريص على المؤمنين، كل المؤمنين، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. شوف النظرة الكلية، إن الله كتب الإحسان في كل شيء. فشوف النظرة، حتى إذا ذبحته بالذبحة، إذا قتلته فاحسنوا القتلة، وإذا ذبحته فاحسنوا الذبحة. ليه؟ نظرة كلية، مش بس تحسن حاجة وحاجة، لا، أخلاقك مش حاجة كويسة وحاجة لا، عبادتك مش حاجة كويسة وحاجة لا، حياتك كلها مش كلامك مش كلمة حلوة وكلمة وحشة، لا، كلامك لازم يكون حلو. هذه النظرة إحنا في حاجة إليها، دي اسمها العقلية الإيه؟ الإسلامية الكلية. خدناها منين دي؟ أنت لما هتقرأ إن شاء الله الفقرة دي هتوصلوا لهذا المعنى، وهو في الصفحة اللي بعديها، إن هذا الاتجاه الكلي، إن هذا الاتجاه الكلي في التفكير هو ما نحتاج إليه في عصرنا الحاضر. فالتفكير الكلي لا يسهم في الكشف عن حقائق جديدة فحسب، وإنما يساعدنا على تناول المعلومات المتاحة بطريقة جديدة تضفي عليها أبعادا جديدة لم تكن مألوفة، كما أنها تفسرها على نحو جديد، كما يمكننا من أن ندمج حقائق الماضي ونضمه إلى في الحقائق المستجدة ونزيل التنافر بينهم. إن الخبرة هي ما يتزايد باستمرار اللي هو العقل معلومة مما يسجل في الذاكرة من وقائع وأحداث. شوفوا بقى، والتفكير الكلي هو مهارة. التفكير الكلي هو إيه؟ مهارة تكتسب، أسلوب نتعود عليه. والتفكير الكلي هو مهارة تشغيل هذه الخبرة، فهو نوع من الاستقصاء والصبر البحث لما لدينا من معلومات ومعارف وملاحظات وطبعات من أجل الفهم أو اتخاذ قرار أو القيام بعمل ما. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
علاقتك بيه أو نظرتك ليه وممكن يكون أنا ما شفتوش.
الله يسلمك.
الشخصية الإسلامية اللي غابت، اللي 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 أوجدت الحضارة المادية والروحية اللي لم يوجد على الأرض مثلها. ما هو كانوا عرب، كانوا بدو، كانوا عاديين، لكن انتقلوا إمتى؟ اتكونت لهم شخصية وقواعد وطريقة تفكير وظلهاتك. احنا غيبوا عننا العقلية دي، ما احنا بنستعيدها دلوقت. فاحنا اولا بنستعيدها عشان نعيدوها للمجتمع. لازم انت تبدأ بنفسك، تبقى طريقتك وعقليتك في الفهم والإدراك للأمور اللي انا بقولها وغيرها. وانا لما بطرح دلوقتي انا عايزكم تقولوا امثلة. انت فهمت القاعدة دلوقتي، تقول لي امثلة عشان افهم انت ايه ادركت المقصود، وان انت الوقت فعلا انت عدلت نمط تفكيرك عشان تتدرب عليه.
بالظبط كده حضرتك استكملت لي شخصيتي الاسلاميه اللي كانت ناقصه عندي، انت استكملتها لي بالشكل ده. انت بتسيب بدايه
وتفضل حضرتك. انا عايز بقى تضرب لي امثله، تعمل ازاي، تتصرف ازاي، وزي ايه، او كنت بتغلط في ايه وصححها بالمفهوم الجديد ده.
ويجب علينا لو صدقنا كلام حضرتك ده على مشاعرنا، احنا كانت في اخطاء في الماضي، ما كانش عندنا التوازن في النظره. كان بيحصل على سبيل المثال برضه على يعني بالنسبه لي.
من بين ألوان فيفا النارية وولع الجو. لعب بالنار مع فيفا. ألوان غنية من فيفا، اختاري من بين ألوان فيفا النارية وولع الجو. لعب بالنار مع فيفا. من بين ألوان فيفا النارية وولع الجو. لعب بالنار مع فيفا. ألوان غنية من فيفا، اختاري من بين ألوان فيفا النارية وولع الجو. لعب بالنار مع فيفا.